أكبري ندمت وإجيتك.
الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر أن العلاقات بين طهران ومسقط بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقات جوار. وزير الخارجية الإيراني يجري مشاورات هاتفية مع نظرائه بالمنطقة حول مشكلة العواصف الترابية. شهيد وعشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. يعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقات جوار، مؤكدا بأن زيارته الأخيرة إلى مسقط تعد نقطة تحول للرقي بالتعاون بين البلدين. وخلال مقابلة أجرها معه تلفزيون سلطنة عمان، عرب الرئيس رئيسي عن أمله بأن تفضي اللقاءات والمحادثات التي أجريت خلال الزيارة إلى تعميق وتقوية العلاقات بين البلدين، مضيفا أن إيران وعمان ترغبان برفع مستوى التعاون بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والسياحة الصحية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الوزارة ستستخدم كل إمكانياتها السياسية والقانونية والدولية لمتابعة ملف جريمة اغتيال الشهيد العقيد في حرس الثورة الإسلامية حسن صياد خدائي. وقال في رسالة وجهها إلى أسرة الشهيد إن خبث ودناءة الإرهابيين في اغتيال المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام أثبت مرة أخرى بأن إيران الإسلامية التي تتقدم صفوف محاربة الإرهاب هي نفسها ضحية الإرهاب الحكومي والعناصر الإرهابية الضالة في ظل صمت القوى الغربية، بل وتقديم الدعم له من قبل الأدعياء الكاذبين لمكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان. شهدت العاصمة الإيرانية يوم أمس تشييعا حاشدا لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي الذي تم اغتياله بنيران مسلحين إرهابيين كانا على متن دراجة نارية قرب بيته في طهران. مزيد من التفاصيل نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
جنازة تليق بالأبطال أقامها الإيرانيون لشهيد الضابط في حرس الثورة الإسلامية حسن صياد خدائي الذي اغتلته العناصر الإرهابية يوم الأحد الماضي بنيران مسلحين كانا على متن دراجة نارية قرب منزله في العاصمة طهران. حشد بشري كبير، جماهير على مد البصر شارك في موكب الجنازة في رسالة واضحة تحمل أكثر من معنى.
نقول للعدو أنه بمثل هذه العمليات الجبانة لن يستطيع أن ينال من هذا الشعب، بل يزداد إصرارا على أهدافه وطريقه.
نطالب بالرد الحاسم على هذه الجريمة البشعة.
طهران توجه أصابع الاتهام نحو الكيان الإسرائيلي الذي تكبد الخسائر في سوح الوغى في بلاد الشام، وتعتبر أنه بات يبين عجزه من خلال هذه العمليات الإرهابية الجبانة بحثا عن تحقيق إنجاز. عسكريا تقول طهران إنها ستثأر لدم الشهيد وأن الاغتيال لن يمر بدون رد. أما سياسيا فطهران تلقي باللوم على صمت الدول التي تدعي محاربة الإرهاب. هنا وعلى الصعيد الشعبي المطالبة بالثأر تتصدر المطالب، لم تكن هذه أول مرة يغتال الإيرانيون بهذه الطريقة، فإن إيران ضحية الإرهاب منذ أكثر من 4 عقود. 17,000 إيراني استشهدوا على يد زمر الإرهاب التي يتجول عناصرها بحرية في جنات الأمن الأوروبية. تم اغتيال 5 علماء نوويين إيرانيين، ومسلسل الاغتيالات مستمر حتى اغتيل في أكثر حلقاته إثارة البطل الكبير في مكافحة الإرهاب، الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني من قبل النظام الأمريكي.
شيع الضابط في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي في جنازة تليق بالأبطال. رجال العسكر في إيران يؤكدون أن جريمة الاغتيال لن تمر دون رد وتكون بشكل يندم العدو على فعلته، وهنا الإشارة للكيان الإسرائيلي.
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مشاورات هاتفية مع نظرائه بالمنطقة حول إدارة مشكلة العواصف الترابية، واتفقوا على تشكيل لجنة فنية مختصة تضم منظمة البيئة ووزارة الخارجية وسائر الأجهزة المعنية في إيران وإفادها فورا إلى العراق وسوريا. وتشاور عبد اللهيان عبر الهاتف مع وزراء خارجية سوريا والعراق والكويت من أجل تكثيف المشاورات حول مشكلة العواصف الترابية التي تضرب المنطقة، وتبادل معهم وجهات النظر لإيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى الذي أصيب برصاص الاحتلال في رأسه في منطقة قبر يوسف بنابلس، في حين أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد الإصابات في محيط قبر يوسف في نابلس إلى أكثر من 70 إصابة. وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال استهدف الطواقم الطبية خلال محاولة نقل أحد الحالات المرضية لسيدة فلسطينية في حالة ولادة، وتم استهدافهم بالقنابل الغازية. وتدور اشتباكات مسلحة في أكثر من محور بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس. أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن التحقيقات التي أجرتها والأدلة التي جمعتها تؤكد أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت يوم 11 مايو الجاري استهدفت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. وحسب التحقيقات الجديدة بما في ذلك مقطع فيديو لمسرح إطلاق النار يؤكد أنه لم يكن هناك أي مسلحين فلسطينيين قرب أبو عقلة في اللحظات التي سبقت وفاتها، ولا يوجد أي تبادل لإطلاق النار. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية جنوب غرب سامراء في محافظة صلاح الدين. وقالت الهيئة في بيان لها إن قوة من الحشد الشعبي انطلقت من منطقة تل الذهب وصولا إلى منطقة السجلة، حيث تم تفتيش الممرات المائية، مؤكدة أن العملية نجحت بتحقيق أهدافها فيما أسفرت عن العثور على مقذوف غير منفلق أثناء التفتيش في المناطق المذكورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 3 جنود أتراك قتلوا وأصيب 4 آخرون في مواجهات شمالية العراق، حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد الأتراك دون تحديد الموقع بدقة. ووقعت المواجهات بين جنود أتراك ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائه الغربيين. ارتفع إلى 20 قتيلا بينهم 18 طفلا عدد ضحايا إطلاق النار داخل مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية، وفق ما نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتنكيس الأعلام على المباني الحكومية في داخل بلاده وخارجها. وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق النار العشوائي في مدرسة ابتدائية بأنه مجزرة أخرى في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جرائم القتل الجماعي نادرا ما تحدث في أي بلد آخر. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الرئيس الإيراني يعتبر أن العلاقات بين طهران ومسقط بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقات جوار. وزير الخارجية الإيراني يجري مشاورات هاتفية مع نظرائه بالمنطقة حول مشكلة العواصف الترابية. شهيد وعشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لحضراتكم، ونشكر الله كثيرا على نعمة العافية، ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي، محورنا لهذا الأسبوع ولهذا اللقاء الأوميكرون والعلاجات المتاحة. سنتناول هذا الموضوع بإذن الله تعالى في هذا اللقاء، ومع ضيفنا عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا، ويمكنكم طرح استفساراتكم ومشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة. مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. وأما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09893878450. قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم، الآن نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوع الأوميكرون والعلاجات المتاحة، وبعد ذلك يكون لنا لقاء مع ضيفنا البروفيسور علي حائري.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. أوميكرون هو متحور عن فيروس كوفيد-19، وهو شديد العدوى، وقد أدى إلى ازدياد غير مسبوق في عدد الإصابات في العالم. وصفت منظمة الصحة العالمية متحور كوفيد-19 أوميكرون بأنه متحور مثير للقلق، وذلك استنادا إلى أدلة بأن المتحور يحتوي على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس. ثمة أدلة متسقة بأن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر كثيرا من سرعة انتشار متحور دلتا في البلدان التي يوجد فيها انتقال عدوى مجتمعي موثق، إذ يتضاعف عدد الإصابات بعد مرور فترة ما بين 2 إلى 3 أيام. ويظل الخطر العام المرتبط بهذا المتحور الجديد عاليا جدا، وعندما ينتشر الفيروس على نطاق واسع ويتسبب بإصابات عديدة تزداد احتمالية حدوث طفرات فيه، وكلما زادت فرص انتشار الفيروس زادت فرص حدوث تغييرات فيه. وتعتبر المتحورات الجديدة من قبيل أوميكرون تذكيرا بأن جائحة كوفيد-19 ما تزال بعيدة عن نهايتها، لذا من الضروري أن يتلقى الناس اللقاحات عندما تتوفر لهم، وأن يواصلوا متابعة النصائح القائمة بشأن منع انتشار الفيروس، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والغسل المنتظم للأيدي والمحافظة على تهوية المساحات الداخلية. كما تشير النتائج المبكرة إلى وجود خطر أقل بدخول المصابين بمتحور أوميكرون إلى المستشفى مقارنة مع متحور دلتا، إلا أن منظمة الصحة العالمية تحذر بأنه لا يجب التغاضي عنه بوصفه بسيطا، فمن المتوقع أن تؤدي زيادة انتشار الفيروس إلى المزيد من حالات دخول المصابين إلى المستشفى، وستتسبب هذه الزيادة بالإجهاد للعاملين في الخط الأمامي ولأنظمة الرعاية الصحية، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من الوفيات.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. موضوعنا هو الأوميكرون والعلاجات المتاحة. يسعدني كثيرا أن ألتقي بضيفي الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. السلام عليكم، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وسلام على مستمعيكم الكرام.
حياكم الله دكتور. في بادئ الأمر بودنا أن نعرف ما هو الأوميكرون، وهل طرق الإصابة بهذا الفيروس تختلف عما يحدث بالفيروس الأصلي أي الكورونا؟
نعم، الحقيقة أن الأوميكرون هو ناتج طفرة وراثية كما حدث في الحالة الأصلية التي اكتشف فيها موضوع الكورونا.
نعم.
ثم توالت بعد ذلك أنواع مختلفة من الكورونا. وهي طفرات وراثية أو جينية للكورونا.
نعم.
فقد سميت بالألفا والبيتا والدلتا وإلى آخره، أنواع مختلفة في بلاد مختلفة. يتم تطور هذا الجنين من حالة إلى حالة في البلاد المختلفة، وانتشر في العالم. وآخر نوع من الطفرة سمي بالأوميكرون، ولكن الأوميكرون نفسه وفي ذاته يحتوي على انشعابات جينية مختلفة كالبي 1 والبي 2 والبي 3 والبي 4 والبي 5.
نعم.
ثم البيات كما هي تنشعب أيضا إلى بي مثلا 4-1 إلى بي 5-1 وإلى آخره. فالواقع أنه الأوميكرون هو أو الأوميكرون هو نفسه فيروس الكورونا الأم.
نعم.
وطبعا تختلف الظواهر للجين من حيث التركيب الجيني في الفحوصات، ولكن أنواع الإصابة وكيفية الإصابة وكيفية الانتقال وسرعة الانتقال تختلف بين طفرة وطفرة.
نعم.
بين نوع وآخر. ولحسن الحظ بأن الأوميكرون بالرغم من أنه كان شديد الانتشار، ولكن هنالك عوامل متعددة يمكن الإشارة إلى بعض منها، أنه
نعم.
كانت الحالات أخف من الفيروس الأصلي أو الفيروس الكورونا.
ربما دكتور البعض يتخوف من اسم أوميكرون ويعتبرها حالة متطورة من الكورونا ويخاف منه، ويعني ربما قد يشيع عند الناس بأنه الإصابة بهذا الفيروس ممكن أن تكون مميتة.
الحقيقة أنه كما أشرت لا تفرق، يعني ليس هناك فرق بين أنه إذا كان الفرد المصاب هناك أمراض مستوطنة في أو دائمة في بدنه مثل السكري والأشياء الأخرى، وهو لم يتلقى مصل أو في الواقع واكسان
نعم اللقاح نعم
قد يكون هو أيضا في معرض نفس المشكلة.
نعم.
ولكن لحسن الحظ الإحصائيات تشير إلى أنه الابتلاء بهذا الفيروس كان يمكن للحالات تكون مميتة في بعض الأحيان، ولكن كنظرة عامة هنالك تصور بأن الأوميكرون هو أخف وطأة من حيث
الكورونا. نعم.
لا من حيث الميتة، يعني عدد الأموات قل كثير نسبة.
نعم.
إلى ما كان في الكورونا الأصلية.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات، لو سمحتم ابقوا معنا دكتور حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نتواصل معكم دكتور ومع مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
نعم.
أنتم وطبيب الأسرة. رقمنا عبر الواتساب مكرر 0-9-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. الأوميكرون والعلاجات المتاحة.
حياكم من جديد، نعود إلى ضيفنا الكريم بروفيسور حائري. ما هي أهم العوارض التي عبرها نستطيع التفريق بين الأوميكرون والكورونا؟
الحقيقة بأن التفريق بين الاثنين فقط عن طريق شدة العلائم،
نعم،
سرعة الانتشار، وكذلك الفحص المخبري، وإلا في الواقع هو نفسه الكورونا. والصعب من ترسيم خط فاصل للتفريق بين الاثنين،
نعم،
لأنه حتى في الكورونا الأصلية كان هنالك أناس مصابين ولا يعلمون، يعني
نعم،
لم يكن لهم أي علائم. كذلك في الأوميكرون نفس المسألة. في الأوميكرون عندما أصيب بعض الناس كانت حالاتهم شديدة، بحيث في الإصابات الأولى للكورونا لم تكن حالتهم بهذه الشدة، فهنالك خلط في جو العلائم التي تحصل نتيجة الإصابة، والتنوع بين البشر والحالات الصحية وإلى آخره موضوع جدا صعب،
نعم،
لترسيم خط فاصل لتفريق هذه المسألة.
نعم.
ولكن المتعارف بيننا في موضوع الإصابات بهذا الفيروس بأنواعه المختلفة بطفراته الجينية المختلفة أن الأوميكرون كانت سريعة الانتشار، شديدة الانتشار، سريعة، ولكن في المجموع كانت الحالات الناتجة منها أقل ميتة.
نعم. الأخ أبو محمد من العراق يشاركنا، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا وخاصة إلى ضيفكم الدكتور حائري، بودي أن أسأله بالنسبة لمرضى القلب، هل هم أكثر المتضررين من الإصابة بأوميكرون؟
الحقيقة أن كما أشرت المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة،
نعم،
كالسكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، أمثال هذه من الأمراض المزمنة، هم في معرض خطورة أكثر من غيرهم.
نعم.
ولكن نحدد بأن الأوميكرون يكون أشد خطورة أو له علائم فارقة عن الكورونا الأصلية في الذين عندهم أمراض قلبية، هذا لم يصل أي عالم إلى هذه النتيجة، والإحصائيات لا تشير إلى تفريق بين هذه الأمور.
نعم.
فعندنا نحن كثير من الناس لم يكن لهم أي مشكلة،
نعم،
وتوفوا خلال أيام، وهنالك أناس كانوا يعانون من كل هذه، يعني كان عنده سكري وعنده ضغط الدم وعنده تصلب الشرايين وأمراض قلبية، ولكن والحمد لله بالرغم من شدة المرض والمعاناة والعلاج الثقيل الذي حصل والصعب، وكانوا قاعدين في المستشفى ممكن إلى شهر أو أكثر، ولكن خرجوا منها سالمين والحمد لله.
نعم. شكرا لهذه الإجابات دكتور. نتوقف عند هذه المحطة، الجزء الأول من محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. قال أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فلاديمير زايتسيف إن متحور أوميكرون يؤثر في الكثير من الأحيان على الأذنين، وأوضح قائلا: نعم للأسف هذا صحيح، هذه ميزة جديدة إلى حد ما، وإنه عارض جديد، وإذا كان كل شيء في وقت سابق يبدأ مع التهاب الحلق وظاهرة التهاب جيوب الأنف عندما كان الأنف محشوا وكانت هناك إفرازات من الأنف، لكن الآن نسجل قصة جديدة وهي انسداد الأذنين. جاءت القصة أولا من الأطباء أنفسهم الذين يعملون في المنطقة الحمراء أي منطقة المرضى المصابين بفيروس كورونا أو مع المرضى الذين يعانون من أوميكرون. ومضى الدكتور قائلا: في السابق عندما كان هناك فيروس كوفيد كان الخطر يأتي من الجهاز القصبي الرئوي، أي الوذمة الرئوية والالتهاب الرئوي الشديد، وقد عانى منه كبار السن في أغلب الأحيان لأنه مصيب بالفعل بأمراض القصبات الرئوية المتراكمة طوال حياتهم، كما أن الميل للإصابة بالالتهاب الرئوي لديهم مرتفع للغاية. والآن أصبحت العدوى أصغر سنا، وهي تؤثر بالفعل بشكل رئيسي على الشباب والمراهقين والأطفال والأشخاص البالغين، وتتوقف العدوى الآن عند مستوى أعضاء الأنف والأذن والحنجرة، ويعني ذلك مسارا أكثر اعتدالا، إذ أنه أسهل من حيث الوفيات، أي أنه ليس خطيرا جدا، لكن يسبب بالطبع انخفاض نوعية الحياة. وهناك ملاحظة أخرى تشير إلى أن المرض له بالفعل تسلسل واضح، أي بعد أن أصبت بأوميكرون فإنك تحصل على إصابات بالتهاب الأذن المزمن أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب اللوزتين والبلعوم والتهاب الحنجرة والتهاب الأذنين وانسدادهما، ويظهر المرض مجددا من وقت لآخر ويتحول إلى مرض مزمن، ويبدأ الأمر كله حسب الطبيب بصداع، ويليه احتقان بالأنف، ثم يليه ضغط على مستوى الجيوب الأنفية وصعوبة في التنفس الأنفي، ثم يندفع الالتهاب إلى البلعوم الأنفي، وفقط في اليوم الثالث أو الرابع يحدث انسداد في الأذن.
نحييكم من جديد، استمعنا إلى هذه المعلومات. نعود إلى ضيفنا دكتور حائري، لدينا مشاركة مسجلة عبر الواتساب، نستمع إلى هذه المشاركة.
تفضل. تحية لكم جميعا، ولا السيدة الدكتور علياء الحائري والسيدة شيماء كريم، أهلا بكم. هل من علاجات شافية لفيروس أوميكرون مثل الحبوب أو الكبسولات والأبر؟ خلافا للعادات المتبعة وهي الفاكسين والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أي الماسك، وشكرا لكم.
نعم، مع شكرنا الجزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن لهذه المشاركة. نعم دكتور تفضلوا.
الحقيقة بأنه هنالك تقارير مختلفة من جميع أنحاء العالم، وهي كلها تتبع حالة التجربة، وليس لدينا علاج وافي كافي قاطع حتمي لهذا الموضوع. ففي كل بلد في البداية أصدروا بروتوكولات لبعض العلاجات، ثم أثبتوا بأنها ليست 100% مجدية أو جديرة، ولذلك العلاجات التي توافقت عليها كل التقارير في النهاية لأن علاج الكورونا من حيث الأساس يعتمد أولا على الفاكسين أو التلقيح، ومدى انتشار التلقيح يؤثر كثير على حدة وشدة الانتشار، هذه أولا. ثم العلاجات العلمية، يعني يصاب الإنسان بمثلا حمى تستعمل حبوب للحمى، يصاب الإنسان بمثلا حالة من الإنتانات التنفسية أو التعفن التنفسي أو الإصابات الصدرية فتستعمل أدوية خاصة من مضادات الحياة أو الأنتيبايوتكس لتلك الحالة.
نعم.
وهكذا. فالحقيقة احنا نسميه هو العلاج على السنتوماتيك أو السنتوماتيك
سيكمنت. نعم. طيب.
العلاج نفس الحالات اللي قبل، يعني ما فرق كثير، حتى مع الأوميكرون توصلوا إلى أنه الاستراحة والاستفادة من السوائل وشرب الماء الكثير والحمية ونفس البروتوكولات الصحية. نعم الانزواء أو يعني الانعزال أو العزلة من المجتمع أو من المصابين إلى آخره. نفس الحالات لم تفرق كثير، ما ليس هنالك حالة مميزة نستطيع أن نشير إليها بشكل قطعي.
نعم. طيب على ما يبدو دكتور لدينا أيضا مشاركة مسجلة من المستمعين، نستمع إلى هذه المشاركة.
لدي سؤال لخبير البرنامج، يقال إن 3 علاجات تؤدي إلى الموت السريع إذا أصيب الشخص بالكوفيد، هل هذا الأمر صحيح؟ طبعا العلاجات التي سمعتها هي إبرة الفولتارين للروماتيزم وحبوب فولتاب 500 للبرد والزكام، كذلك حبوب البروفين المسكنة للأسنان. نرجو الإجابة على هذا السؤال ولكم منا جزيل الشكر. معصومة آل عبد النبيه القطيف السعودية.
نعم مشكورة أختنا الأخت معصومة من السعودية، مشكورة جدا. نعم دكتور.
نعم كل الأدوية اللي أشرت إليها هي أدوية تستعمل في حالات عادية من العلائم كالصداع أو الحمى أو مثال ذلك. فهذه الأدوية أيضا استعملت بشكل واسع عند بداية الأمر ولا زالت تستعمل في الإصابات الجديدة. فموضوع البروفين أو النابروكسين أو ديكلوفيناك أو الأسيتامينوفين يعني الباراسيتامول وأمثال هذه الأدوية، هذه كلها أدوية أو إما لتخفيف الألم أو الالتهاب أو وبعد ذلك الأفراد المصابين بأمراض مزمنة أشرت إلى الروماتيزم مثلا، الأفراد الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة يستعملون أدوية بشكل مزمن. هذه الأدوية أحيانا في حين الإصابة بالكورونا إذا كانت الحالة خفيفة هم سيستمرون على أدويتهم، وإذا كانت الحالة مرضية مستعصية وينقل الفرد إلى المستشفى ففي المستشفى يعني هم ينتخبون طرق مختلفة للوصول إلى نتيجة أفضل.
نعم.
الحالات تفرق عن حالة، حالة عن حالة تفرق، وخاصة من الذين رقدوا في المستشفيات إلى في العنايات المشددة.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخت زينب من لبنان تقول السلام عليكم، شكرا لجهودكم وشكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفكم الكريم لو سمحتم. نعم بالتأكيد. تقول زينب، هل إصابة المرأة الحامل أخطر من غيرها؟ وسؤالي الثاني، ممكن أن تنتقل العدوى للطفل؟ وشكرا لكم.
سؤال جيد. طبعا كما أشرت كل هذه الحالات تختلف من الآخر أو تقارير الواصلة. الحقيقة نحن لم نتوصل إلى نتيجة قطعية بأن إصابة الحامل تؤثر في إصابة الجنين، وكان عندنا كثير من الحالات من الحوامل والذين كذلك تناولوا الأدوية للعلاجات العلامتية أو العلائمية كالحمى والألم وإلى آخره ومن الأدوية المجازة في الحمل، ولكن هنالك حالات نادرة من المصابات حين الولادة، يعني أصيبت ثم ولدت. ليس لدينا تقرير بأن الجنين مصاب بالأوميكرون، ولذلك لأن الحقيقة أن فترة الإصابة والشفاء منه هي حوالي 20 يوم، فالفترة هذه لا يمكن القطع بأن الحاصل يكون من الفيروس أو من حالة خاصة غيرها. التقارير متضاربة في هذا المجال. فقط أشير إلى أن موضوع الأوميكرون فرق عن الأول بأنه أصاب العدد أكثر من السنين الأقل، يعني أطفال أو شباب في مبتدأ العمر أصيبوا بعدد أكثر، يعني كان عددهم إذا كان قبلا مثلا 2 أطفال في المئة صاروا 20% مثلا.
نعم.
وكذلك مع الأوميكرون يعني أنواع المختلفة منها تصيب الأطفال الآن. هنالك تقارير تشير أن إصابة الأطفال أصبحت أكثر.
طيب الآن من هذه المعلومات التي أتحفتمونا بها دكتور ننتقل إلى توصية، وبعد ذلك أيضا لدينا عودة.
عزيزي المستمع، من الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض المتوسطة للإصابة بسلالة أوميكرون، ينصح الأطباء أولا اعزل نفسك وتجنب التواصل مع أفراد أسرتك والآخرين، ثم حافظ على شرب الماء بانتظام، ولا تنسى مراجعة الطبيب.
نعم، نحييكم من جديد، ولدينا باقة من الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي الخاص وتحياتي الحارة لضيفكم البروفيسور علي حائري، بودي أن أسأله لماذا حذرت منظمة الصحة العالمية بعدم التغاضي عن خطر الإصابة بأوميكرون؟ دكتور حائري؟
نعم. أجاوب السؤال؟
نعم تفضلوا.
نعم، الحقيقة أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى هذا الموضوع، ذلك بعض الأوامر الصحية التي تصدر تنجم من تصرفات المجتمع أو تصرفات الجماعة.
نعم.
الجماعة أو الاجتماع بدأ يتساهل مع الأوميكرون، بحيث أنه الإصابة بالأوميكرون حدثت في حالة كانت عمليات التطعيم أو التلقيح كانت واسعة، والذين لقحوا أو استلموا الأمصال أو الإبر الخاصة من الفاكسين كانت لهم مناعة إلى درجة يمكن مقابلة مع الفيروس في حالات الإصابة. أشرت أنا قبلا أن هناك عوامل متعددة، واحدة منها هو الفاكسين، تلقوا كثير من الناس ولذلك أصبحت حالة رخوة في الالتزام، ولذلك حذر من هذه الرخوة وقال يجب أن نكون حذرين كما كنا في الأول.
نعم.
لأنه هذه الرخوة قد تشارك في انتشار الإصابة بشكل أكثر.
إذن دكتور، توافقون بأن هذه التحذيرات تكون متواصلة؟
نعم. لا يجب أن نتساهل مع الموضوع بأي شكل من الأشكال.
نعم.
حتى يصدر العلماء الأمر النهائي بأنه لقد شفينا من الجانحة.
نعم.
والحمد لله.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم سعيد من لبنان أيضا تشاركنا، تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم وشكرا لبرنامجكم. ابنتي تعاني من الربو وعمرها 10 سنوات، وهي أصيبت بأوميكرون قبل فترة، ولكن لا تزال بعض الحالات لديها موجودة وتعاني من بعض العلائم، أنا خائفة عليها جدا.
أختي العزيزة، أحب أن أشير بأنه حتى هنالك كانوا أشخاص أصحاء 100%،
نعم،
ولكن عندما أصيبوا بأي نوع من هذا الفيروس الأوميكرون أو الدلتا أو إلى آخره، وللأسف الإصابة بهذا الفيروس قد تكون هنالك عوارض طويلة المدى، يعني تمتد إلى أشهر أو يمكن أكثر من سنة، والتقارير مختلفة تشير بأنه يعني ليس الموضوع منحصر في المصاب بالربو. قد يكون المصاب بالربو يكون أكثر عرضة لهذا الموضوع، ولكن حتى الأصحاء 100% ولم تكن لهم أي نوع من المشاكل الصحية عندما أصيبوا بالأوميكرون أو أي نوع من هذا الفيروس الكورونا، الأشياء المترسبة أو المضار أو الأضرار المترسبة طالت بهم. يعني هنالك الآن يمضي سنتين أو كذا على هذا الموضوع، فهنالك أشخاص بقيت معهم حالات مثل التنفسية، حالات الحنجرة، حالات في المفاصل، حالات العظام، حالات الآلام المفصلية أو العضلية وإلى آخره. فهذا الموضوع ليس موضوعا خاصا، فقد يمكن الطفل يعاني بين فترة وأخرى التشدد في موضوع الربو أو السعال أمثال ذلك. هذه يمكن أن تكون من رسوبات الأوميكرون.
طيب أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولقاعدكم الإذاعي وتحية للطبيب المناوي. بما أن أعراض الإصابة بالأوميكرون أقل بالنسبة للذين تلقوا جرعتي اللقاح وحتى البعض أخذ 3 جرعات، فسؤالي هو حول فترة العزل لمن أصيب بالأوميكرون، هل هي أقل من 2 أسبوع أم يجب الالتزام بها بنفس الفترة؟ معكم أم علي من البحرين.
نعم نحيا الأخت أم علي. نعم طيب، سألت الأخت أم علي من البحرين، نشكرها كثيرا، تقول بما أن أعراض الإصابة بالأوميكرون أقل بالنسبة للذين تلقوا جرعتي اللقاح أو حتى البعض يعني أخذ 3 جرعات، سؤالها كان حول فترة العزل لمن يصيب بالأوميكرون، هل هي أقل من 2 أسبوع أم يجب الالتزام بها بنفس الفترة؟
لا لا لا، يجب الالتزام بنفس الفترة، لأنه لم يثبت لحد الآن بأن الملقح إذا أصيب بالفيروس تكون مدة إصابته للغير أو العدوى فرقت أو تفرق. طبعا هنالك تقارير متضادة، ولكن ليس شيء قطعي، لأن الأماكن المختلفة في الدنيا كلها اهتمت بهذا الموضوع، فكل حسب تجربته يصدر شيئا. ولكن المقرر والمسلم بأن الذي يصاب بهذا الفيروس لا يجب التساهل مع الموارد التي كانت قبلا، مثلا بدل 2 أسبوع أو 1 أسبوع، بدل أيام ساعات إلى آخره، نفس البروتوكولات، نفس التعاليم، نفس الإجراءات.
نعم شكرا دكتور. أما الآن نتوقف مرة ثانية مع محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. أعلن المدير التنفيذي لشركة شفا فارماد بمجموعة بركات لصناعة الأدوية الإيرانية التابعة للجنة التنفيذية للإمام الخميني رحمة الله عليه حسن جليلي، أعلن عن نجاح الاختبارات الحيوانية على لقاح مضاد للفيروس المتحور أوميكرون. وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدير التنفيذي لشركة شفا فارمت حسن جليلي أشار إلى جهود الخبراء في الشركة لإنتاج اللقاح المضاد لمتحور أوميكرون، وقال منذ الإعلان عن تفشي المتحور أوميكرون عقد فريقنا العلمي العديد من الاجتماعات، وتبين منذ البداية بأن هذا المتحور قادر على الهرب من المناعة الحاصلة من تلقي اللقاحات، وبين أنه تمت استشارة علماء في البلاد وتم العمل منذ البداية على صنع اللقاح المضاد لهذا المتحور، وأضاف أنه تم اختبار اللقاح على عدة عشرات من الحيوانات وسيتم نشر النتائج لفترة 7 و14 يوما. وقال جليل إن النتائج تشير إلى أن اللقاح قادر على مواجهة وإجهاض أوميكرون، أي أنه تم التطعيم على مرحلتين، الأولى التطعيم في اليوم الأول واليوم السابع، والمرحلة الثانية التطعيم في اليوم الأول واليوم 14، مضيفا أنه وفقا للنتائج الحاصلة فقد تم إجهاض الفيروس المتحور أوميكرون، إلا أن المضادات الناجمة من التلقيح كانت أكثر في المرحلة الثانية. وتابع جليلي: قدمنا قبل 3 أسابيع بروتوكول الدراسات السريرية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وبعد دراسته خلال الأيام القادمة سيرفع إلى لجنة الأخلاق، مشيرا إلى أن شركتي فايزر وموديرينا أجرتا كذلك دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور أوميكرون، ونحن أجرينا دراسة ناجحة على مستوى التطعيم الحيواني. وختم جليلي: لقد قدمنا طلبا لإجراء دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور أوميكرون، وننتظر الحصول على نتائج هذه المرحلة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، ومن كل قلبي أتمنى للجميع الصحة والعافية، هذا الكنز الثمين جدا. أعود إليكم دكتور، لدينا مشاركة من سوريا، الأخت أم مازن تشاركنا تقول: مع سلامي وتحياتي لكم دائما، تحياتي لكادر هذا البرنامج محترمين، وأيضا تحيتي للدكتور حائري. أحد أقربائي يعاني من سرطان العظام والرئة، حالته غير مستقرة، وبسبب الأدوية التي يأخذها في مثل هذه الحالة يعاني من عدم استقرار السكر في دمه، يسعل بشكل مخيف جدا ويعاني من آلام كثيرة، نحن خائفين عليه من إصابته بكورونا أو بأوميكرون في داخل المستشفى، ماذا علينا أن نفعل؟
أولا نتمنى له الشفاء العاجل أولا، وثانيا هذه الحالات الحقيقة لا يمكن العمل شيء غير أنها يعنى بها في المستشفيات، لأنه الاعتناء بمثل هؤلاء في البيوت أو في عزلات خاصة تتطلب أولا مبالغ باهظة جدا، وثانيا حتى يمكن القول بأنه لا يمكن ذلك أو يستصعب كثير أو صعب جدا القيام بكل، لأن هذا الوصف الذي وصفتيه يحتاج إلى عنايات مختلفة بتخصصات مختلفة ويحتاج إلى أجهزة مختلفة، ولذلك لا يوجد محل آخر للقيام بهذا العمل غير المستشفى، فنرجو أن المستشفى تكون بالمستوى الذي يستطيع، طبعا أي مستشفى في العالم، أرقى مستشفى في العالم، قد لا يمكن له أن يتجاوب مع كل هذه الأمور. طبعا احنا نتمنى ان لا يصاب بالفيروس، ولكن امثال هؤلاء المرضى اصابة الفيروس قد تكون لهم. طبعا احنا كما اشرت قبلا كان عندنا حالات مستصعبة جدا من المرضى، من المرضى المزمنين اصيبوا بالفيروس وشفوا، وهنالك حتى كانوا رياضيين اصيبوا بالفيروس وتوفوا.
نعم،
فلا يمكن البدء هذا الموضوع بشكل قطعي.
نعم،
لكن قطعا المستشفى هو المكان المناسب لهذه القضية.
نعم. الأخت ريحانة من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، بودي أن أسأل ضيفكم، هل بمجرد الإصابة بالسعال والزكام يجب أن نذهب إلى الطبيب، خاصة في ظل ظروف الطقس الجديد؟
سؤال جيد. إذا كانت الحالة خفيفة فالحمية والاحتماء
والمتعارض من استعمال السوائل وسوائل دافية ليست حارة جدا.
نعم.
والعزلة لمرور أيام مثلا أسبوع أو عشرة أيام أو حتى أسبوعين إذا كانت العلامة مستمرة، وإذا كانت الطقوس غير مساعدة، إذا كانت الحالات خفيفة فليس حاجة لهذه المسألة. الالتزام بموضوع إحنا بشكل الآن أي حالة زكام نفترض أنها كورونا بأنواعها أي أنواع حتى يثبت عكس، ولذلك الالتزام بكل الأشياء الموجودة في بروتوكولات الكورونا هو مهم. فإذا كان الزكام أو العلائم خفيفة وتتطلب أدوية خفيفة مثلا في مثلها لا تصور أن يكون هنالك حمى، حتى إذا كان حمى يستعمل دواء إذا أفاد الدواء في الحمى كما أشيرت في البروتوكولات، فلا حاجة في هذه الحالات من الطقوس. أما إذا كانت القضية مستصعبة وصعبة والسعال متكرر والزكام ثقيل إلى آخره فمن الواجب مراجعة الطبيب.
نعم. طيب دكتور، هل بقيت توصية أخيرة مثلا حمية غذائية خاصة أو هناك نقطة مهمة تودون الإشارة إليها؟
طبعا أحب أن أشير بأن الالتزام بكل الأشياء التي مضت علينا خلال هذه السنتين هو ضروري، ولكن هنالك شيء آخر، الالتزام بهذه البروتوكولات والتعليمات لا يعني أنه نتخوف أو يحصل علينا اضطراب أو إلى آخره، لأن من عوامل الإصابة بالأوميكرون أو الكورونا واحدة من العوامل المشددة هي الاضطراب النفسي أولا، وثانيا أحب أن أشير إلى أن موضوع التلقيح أو الأمصال التي انتشرت بشكل واسع بين الناس والناس تلقوا هذه التلقيح ساعدت كثير على تخفيف الوطأة، ولذلك نرجو من الجميع الالتزام بالهدوء وعدم يعني الاضطراب لهذا الموضوع والتوجه لما حصل وعدم تخفيف ما كانوا ملتزمين فيه، مثلا الاجتماع في اجتماعات كبيرة كالأعراس أو مناسبات أخرى، لأن المصاب واحد قد يصيب الجميع.
نعم.
فإن شاء الله الجميع بخير وسلامة، ونشكر الله على ما أنعم علينا، والله يرحم الذين توفوا من هذا الموضوع.
نعم.
وقد يكون بعضهم أجلهم.
نعم.
يعني لأن عندنا إصابات كانت غريبة، يعني كما أشار الإصابة إحنا يأسنا من البعض حتى من الزملاء، يعني طبيب.
نعم.
وكان في حالة يأسنا من حالته ولكن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه.
نعم.
والثاني أخذها بشكل خفيف زكام.
نعم.
واستسهل الأمر
وتوقف. الأقدار بيد الله. نعم.
نعم.
حياكم الله. نعم.
نرجو من الله الصحة للجميع والعافية، وإن شاء الله الله ينجي البشرية منها.
آمين يا رب العالمين. لا. شكرا لهذه الدعوات الطيبة بروفيسور علي حائري، مشكورين جدا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، ونتمنى لكم ولجميع الكادر الطبي دائما الصحة والعافية. شكرا جزيلا لكم لحضوركم معنا. تناولنا الأوميكرون والعلاجات المتاحة في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نتمنى لكم العافية دائما وحياكم الله، في أمان الله.